أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعد فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد. نشرع إن شاء الله بدراسة كتاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله روحه الزكية. أما المؤلف فمثلي لا يعرف مثله، هو أشهر وأعظم وأكبر من أن أذكره أنا، لكن الكتاب لا بأس بالكلام عن هذا الكتاب. كتاب المكاسب كتاب مهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان محط نظر الأعلام، ويكفي هذا الكتاب أهمية أنه أصبح كتابا درسيا في الحوزة الشريفة، وهذا لا يكون لأي كتاب. يعني الحوزة عندما تتخذ منهجا، هذا المنهج لا بد أنه قد حظي بالقبول وحظي بالأهمية والرضا حتى جعل منهجا دراسيا، خاصة أنه منهج دراسي في هذه المرحلة من مراحل الدراسة. يعني هو كتاب فقهي لكن يختار ككتاب مؤهل للبحث الخارجي، انه هذا الكتاب درسه انت من عندما تنتهي منه تدخل الى البحث مباشره. هذا يدل على اهميه هذا الكتاب واحتوائه على اسرار الصنعه. وكان يوصي كثير من الاعلام، يقول انه هذا الكتاب كتاب مهم، كتاب المكاسب، خاصه كتاب البيع منه الذي سنشرع به نحن ان شاء الله. سنختار في الدرس نبدا اليوم ان شاء الله بكتاب البيع. فيه من اسرار الصنعه، والرجل الشيخ الانصاري قدس الله روحه الزكية ستلاحظون إحاطته بالمدارك وإحاطته بمن بأقوال الأعلام، وكيف أنه سوف يلاحظ هذه الأدلة ويناقش الأدلة ويرجح بطريقة المتمكن والمهيمن على المطالب. والأهمية الأخرى للكتاب أنه لم يكن بتقرير تلامذته، هذه مهمة. أنه الكتاب كتاب المكاسب مو تلميذ قرر مطالب المصنف حتى نقول عليكم السلام على الفضل، حتى يقال بأن هذا الكتاب أو هذا الخطأ من أخطاء المقرر. كثير ما تحدث أنه أغلب الكتب اللي تقريرات الأبحاث تكون بأقلام تلامذته كما هو المشهور الدارج، لكن هذا الكتاب كتاب المكاسب بقلم نفس المصنف، بقلم نفس الشيخ الأعظم الأنصاري. وهذا سيعطيه شنو؟ يعطيه أهمية أنه إحنا نتعامل مع المؤلف مباشرة، نتعامل مع الشيخ الأنصاري مباشرة، مو أنه هذا الطالب فهم مطالب الأستاذ هكذا ويصير تعاملنا مع الطالب ومع الشيخ الأنصاري بتوسط الطالب. لا، لا، لا تجد واسطة. مباشرة مطالب وعلم الشيخ الأنصاري يلقى إليك مباشرة بقلمه، وهذا أيضا يكسب الكتاب أهمية أخرى لأنه تأليف مباشر للشيخ الأنصاري. في مقابل كتب الشيخ الأنصاري له كتب كثيرة، لكن كثير من كتبه، ما أقول أغلب، كثير من كتبه الأخرى ألفت بأقلام تلامذته، لهذا لم تحظى بالقبول الواسع ولم تكن محطا للدرس والتدريس. الشيخ الأنصاري مو عنده مكاسب، عنده كتاب طهارة، عنده كتاب خمس، وعنده كتب فقهية كثيرة. الطهارة والخمس وغيرها ما ألفها بنفسه، فلهذا أنتم ما سامعين به، يجوز ما سامعين انه الشيخ الانصاري مثل ما عنده مكاسب عنده كتاب صلاه، عنده كتاب طهاره، وعنده كتاب خمس. هذا الكتاب بقلمه، لان ذيك الكتب اكثرها بما بتقريرات طلبته، ولهذا وقعت اخطاء ووقعت اشتباهات. والشيخ الاعظم الانصاري معروف بمطالبه الغامضه المعقده، لهذا الطالب ربما يشتبه. انا هناك نحضر عند الشيخ الانصاري، انت تفهم شيء وتقرره، وانا افهم شيء اخر واقرره، واضح؟ فيصير التقرير مختلف، يصير الأخطاء موجودة. لهذا كثير ما يحسبون الأخطاء، يقول لك هذا من سوء فهم المقرر. وهذا ما حدث أيضا في الرسائل، على رأي إنه بعض إنه على القول إنه تقريرات تلامذة. في الرسائل أيضا هناك اشتباهات معينة تنسب إلى المقررين، يقول هذا المقرر كذا اشتبه. على كل حال، فكتاب مهم جدا، إن شاء الله سوف نتبرك بدراسة هذا الكتاب الغوص في علمه وبحر هذا الكتاب. المصنف بدأ هذا الكتاب بقوله كتاب البيع. احنا قبل ان نتكلم عن تعريف البيع كما هو كما ذكر المصنف سوف نذكر مقدمة في بيان الأسباب المملكة. الأسباب المملكة تنقسم إلى قسمين رئيسيين: أسباب مملكة بالتمليك القهري وأسباب مملكة بالتمليك الاختياري. الأسباب المملكة بالتمليك القهري من اسمها يعني أنت ستملك شيئا قهرا عليك، مو أنت اخترت أن تكون مالكا له. مثاله من هو الإرث. أحسنت، الإرث من أسباب التمليك القهري. يقال لزيد: يا زيد أنت كنت مفلس ما عندك كذا فلس، اليوم أصبحت تملك كذا الأموال الطائلة. يقولون شو؟ يقول له أصبحت تملكها حتى لو رفضت. أنت حتى تقول ما أريد، هي مو شغلة مات، أنت الآن مالك إلا إذا تريد تهبها بحث آخر. أنت مالك لو مو مالك؟ ما يصير يقول أنا مو مالك، لا هو مالك. نعم إذا ما يعيش بالفلوس، إذا هو زاهد خليه هبها، خليه بحث آخر. هو الهبة فرع ماذا؟ الهبة فرع شنو؟ فرع الملكية. يعني أنت لازم تكون مالك أولا، ثم إذا تريد تتخلص من اعتداء عاجبه. لكن ملك القهري بموت فلان اللي هو الوالد لهذا زيد سوف يأتي زيد بالملك القهري. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو الملك الاختياري، والملك الاختياري على قسمين: ملك اختياري من خلال الاعتبار والإنشاء، وملك اختياري من خلال الفعل الخارجي ليس فقط بالإنشاء والاعتبار. القسم الأول اللي هو بالإنشاء والاعتبار هو أمثلته العقود، العقود كالبيع والهبة والإجارة والمضاربة و فأنت تملك شيئا من خلال شنو؟ إنشاء. فتقول بعته، تقول بعته Thank you.
Yeah, but Thank you.
تمليك الأعيان وأنهم لا يشمل شنو المنافع، وبهذا فرقوا بين البيع وبين الإجارة. واضح الكلام عندكم؟ ثم قال أنت إذا رأيت يقول المصنف إذا رأيت من يطلق البيع على نقل المنافع فاعلم أنه شنو، أنه مسامحة مجاز، يعني لا يكون إطلاقا حقيقيا، ولا الإطلاق الحقيقي للبيع على خصوص نقل شنو، نقل الأعيان. لهذا قال نعم، هذا استدراك على قوله الظاهر اختصاص، مو قال الظاهر اختصاص معه في العين، قال نعم ربما، شوف ربما التقليد، ربما يستعمل، يعني لفظ البيع وين يستعمل، في كلمات بعضهم كشيخ الطوسي في المبسوط، ربما يستعمل وين، في نقل غيرها، يعني في نقل غير الأعيان، ليش غير الأعيان، المنافع مثلا، بل مو بس يظهر، مو بس يستعمل، بل هذا يظهر حتى من كثير من الأخبار، عجيب روايات يقول كالخبر الدالي، طبعا هاي كالخبر مو يريد بها خبر شخصي، مراد جنس الخبر، يعني كالخبر كان كالأخبار، وإلا هو مو خبر واحد، واضح شلون؟ يريد جنس الخبر وليس خبرا خاصا، كالخبر الدالي على جواز بيع خدمة المدبر، يعني خدمة العبد مدبر، العبد اللي يقول لسيده، يقول له سيده يا فلان يا عبدي أنت حر دبر وفاتي، فهذا العبد اللي يقول له مولاه أنت حر بعد وفاتي، هذا العبد يفرح، بس مع الأسف شو يتمنى موت السيد، يقول هذا متشبث بالحرية، يعني إلى مجال أن يكون شنو حرا، عندهم خلاف، هذا العبد المدبر بعد مولاه يصير يبيع خدمته لو ما يصير يبيع خدمته، يبيع خدمته، هسه يأجل خدمته يبيع خدمته، هو هذا خلافنا، المفروض يأجل خدمته، بس ورد في الرواية أن السؤال يبيع خدمته يصير وين الرواية؟ لا اسم هذا المروج هل عفو شيخنا؟ ينقل الرواية بطولها، أي جزاء الله حتى أي هو ناقل روايتي نأخذ منها أي واحدة. سألته معتبر إسحاق بن عمار عن عبد صالح، عن عبد صالح ما بالتقية ما يذكر اسم الإمام سلام الله عليه، سألته بس هو قال عليه السلام، هو لو ما قال عليه السلام كاحتمالنا أنه يسأل غير الإمام. سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل فيه العبد لو غير شيء لا هاي عن السكنة هاي العبد قبل هذه خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال باع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باع خدمة المدبر، النبي باع خدمة المدبر، عبر عن الخدمة بأنها شنو، بأنها بيع، المصنف يقول ترى هذا مسامحة وموجود المسامحة، واضح يعني اطلق او اريد بس يعني شنو، ما دام المعنى واضح عند السامع وعند القارئ يمكن التسامح، ما ادري واخذ فكره، يعني التسامح مو دائما خطا، شو وقت يصير التسامح خطا؟ اذا دائما الى ابهام الطرف الاخر، ابهام السامع، اما اذا السامع يفهم فالتسامح شنو؟ تسامح يقبل. ليش؟ لأنه المدار على شنو؟ على إيصال المطلب، إيصال المطلب للسامع وللمخاطب. المصنف يقول الأدلة الكثيرة الدالة على أن البيع يكون في الأعيان كافية في شنو؟ في فهم أن المراد بالبيع هنا شنو؟ الإجارة. يقول المصنف الدال على جواز بيع خدمة المدبر وبيعي، يعني والدال على بيعي سكن الدار التي لا يعلم صاحبها، دار تباع خدمتها، بينما تباع منفعتها، يعني المفروض شنو يقال؟ بيع له إجارة، إجارة يا دار التي لا يعلم صاحبها. هذه الرواية اللي قلنا معتبرة إسحاق بن عمار عن عبد الصالح عليه السلام قال سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه إلى أن يقول محل الشاهد، قلت له فيبيع سكنها، يصير يبيع سكنها أو مكانها في يدي، فيقول أبيعك سكناي؟ قال الإمام نعم يبيعها على هذا. فعبر بالبيع وأقر السائل على تعبيره بقوله شنو؟ يبيع سكنها. يقول وبيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها وكأخبار بيع الأرض الخراجية. هذه الأرض التي مثلا فتحت عنوة غير قابل للبيع تصرف في منافع المسلمين، فالمفروض ما يصير بيع، يصير إذا كان شنو يكون شو سمي إيجار إذا كان حاكم شرعي أو غيره، لكن عبر عنه في الأخبار دائما بالبيع اللي هي مثلا هذه الرواية كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ فالإمام وين جوابه؟ قال لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، يعني عبر بالبيع والشراء تعبيره زين وشرائه. يقول المصنف في جواب هذا الإشكال والظاهر أنها مسامحة في التعبير، شنو الشاهد على ذلك؟ يقول الشاهد أنت تجد الروايات بالعكس. شلون بالعكس؟ يعني تطلق كلمة الإجارة على شنو؟ على ما هو إبدال الأعيان. يقول هاي معناها أن الفكرة ما دام هنا نلقى إجارة فيما هو المفروض مو إجارة، المفروض هو شي يصير بيع، ونلقى بيع فيما هو المفروض شي يصير إجارة. يقول هذا شاهد عن المسألة شنو تابع عن المسامحة، وأنه ما دام السامع يفهم المطلب فلا بأس. هذا يقول كما أن لفظ مهنش تعبيره كما أن لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة. نقول أجرتك الثمرة على الشجرة، مع أن الثمرة ملك، أنت راح تملك الأعيان، أنت مو راح الثمرة يعني تبقيها عندك وترجعها، لا أنت راح تأكلها مثلا، فيكون بيع الثمرة شنو أو العفو العقد الواقع على الثمرة هو عقد شيء مفروض شيء في واقعه شيء يصير، يصير عقد بيع لأنها نقل للأعيان وليست نقلا للمنافع. هذا كله عن المعوض، أما العوض يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على